الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. I bear witness that there is none worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity. Whomever Allah guides, there is none to misguide. And whomever Allah leaves to go astray, there is none to guide. A few days ago, the weather started to get better. And the people thought that the spring was coming. And this morning at Fajr, the white stuff was all over the place. A lot of people were frustrated and a lot of people were unhappy. Today, inshallah, we'll talk about happiness and how to achieve happiness in the life of the Muslim. اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع يهم الناس أجمعين مسلمين وغير مسلمين وهو الطريق إلى السعادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة. So today, inshallah, we'll talk about happiness and how to achieve happiness in this life and salvation in the next life. ومعلوم أن الناس جميعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يسعون إلى السعادة. فمنهم من يسعى إلى ذلك بالحق ومنهم من يسعى إلى ذلك بالباطل. فمن الناس من يسعى إلى السعادة بالأموال مثلا ومن الناس من يسعى إلى السعادة بالمناصب أو بالنساء أو بالمخدرات أو بالشرب أو بظلم الناس يعني في بعض الناس يجد سعادة في شقاء الناس ومعاناتهم يعني طرق السعادة مختلفة. So there are different ways to achieve happiness in this life. Some of them are acceptable, some of them are not. So some people find or seek happiness in collecting money. Some people find happiness in chasing women. Some people find happiness in doing drugs and drinking. Some people find happiness in doing crazy stuff. The other days I was reading an article about a Japanese guy who got married to his pillow, officially. And he said that made him happy. The pillow made him happy. Maybe because it doesn't talk, he was happy with her as a wife, but that was crazy. Some people find happiness when they see people suffer. When they see people dying and suffering and miserable, they feel happy. So these are the different ways. مثلا مسألة جمع الأموال والحرص عليها وكذا معلوم أن المال إذا أعطيت حق الله فيه وحق الناس فذلك من وسائل السعادة. أما إذا استخدمت المال في التجبر على الناس أو التكبر عليهم كما فعل قارون أو استخدمته ليكون وسيلة لك إلى اليأس والحزن والهم في الدنيا كالمليونير الألماني الذي قتل نفسه لأنه خسر بعض الأموال فذلك خسران مبين. So sometimes when you use money, for example, you can use it the right way or the wrong way. So for example, if you use the money to live a decent life, to help other people who are less fortunate, if you give zakat, that will be a source of happiness and success in this life and in the next life. But if you use it as a means to be arrogant, like Qarun in the Quran, or like the German billionaire Adolf Merkel, he killed himself back in 2009. He had $11 billion. But because of the bad economy, because of the financial crisis in the world, He lost $2 billion, so he still had $9 billion. So he thought, what can I do, man, with $9 billion? He got so depressed, he threw himself under the train. And alhamdulillah, nothing happened to the train. So this is one example. Or you can use the money and it will make you greedy. No matter how much Allah subhanahu wa ta'ala gives you, you will always ask for more. And they give the story of a king who brought one man from his country, and he told him, what will make you happy? He said, if I give money and land, I will be very happy. So he said, any distance you walk in my kingdom, it will become yours. So when you reach a certain distance, come back to me and I'll give it to you. So if he was living in Edmonton, he walked all the way to Calgary. Then he said, maybe I want to go back. Then he said, no, I still can walk a little bit more. He walked all the way to Saskatchewan. Can I go back? No, I can walk a little bit more. Then he walked to Manitoba. Can I walk back? No. Go to Ontario. Do I want to go back? No. Let's go to Quebec. He died on the way back. He didn't get nothing because he was greedy. And I think that's a good example. So if these things don't achieve happiness in this life, if you do them the wrong way, how can you achieve happiness in this life? I'm going to give three examples of how to achieve happiness in this life, then we will conclude inshallah. يعني ما هي الأسباب التي تؤدي إلى السعادة في حياة المسلم؟ الأمر الأول هو أن تكون عبدا لله، العبودية لله. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. صلى الله عليه وسلم. So the first thing that can lead you to happiness in this life and success in the next life is to be a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. This is your job in this life. This is the main job. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم كرمهم وفضلهم على العالمين أو على الخلق أجمعين. والتفضيل ليس لأن الإنسان هو أجمل المخلوقات، فمعلوم أن الطاووس أكثر منه جمالا وألوانا. وتكريم الإنسان ليس لضخامته، لأن الفيل والحوت أكثر منه ضخامة. وليس لطوله، لأن الزرافة مثلا أطول منه. وليس لقوته، لأن الأسد أقوى منه. ولكن التكريم في هو أن تكون عبدا لله. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد جبر أو جبل المخلوقات جميعا على طاعته كالملائكة والحيوان إلا الإنسان فهو مخير. فإن اختار العبودية لله فهو أفضل عند الله من الملائكة كما يقول العلماء، لأنه باختيار والملائكة مجبولة على ذلك. وأما إذا ترك العبودية لله فهو أدنى من الحيوانات. So to achieve happiness in this life by being a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to be a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala. We read in the Quran in Surah Al-Isra that Allah subhanahu wa ta'ala has honored man. And the reason the scholars say is not because man is beautiful, because a peacock is more colorful and more beautiful than man. It is not because we are big, because elephants and the blue whale is much bigger than you. It is not because you are tall, because giraffes are taller than you. It is not because you are strong, because lions are much stronger than you. It is because you choose of your own free will to be a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not applied to angels or animals, because they by nature, they obey Allah and they are His servants by nature. They can't do it any other way. If you choose to be a true servant of Allah, you will be better than the angels. But if you don't, and you do your own thing, then you will be worse than animals and insects. This is the honor. If you do that, you will deserve the honor. If you are not a true servant, you don't deserve that honor. الأمر الثاني أن معلوم أن لكل إنسان أو لكل مخلوق في الكون مثلاً من صنع الإنسان كتلفزيون أو موبايل أو كمبيوتر أو كذا له كتالوج مانيوال. فإذا تمت أو عمل هذا المخلوق أو هذا الشيء على المانيوال سيعيش بصورة سليمة. وكذلك مانيوال الإنسان هذا هو المانيوال or the catalog for Muslims. If you follow this, you will live a wonderful life. If you throw it away and you don't follow it, you will be messed up completely. So I was saying that for everything that is created by humans in this life, there is a manual or a catalog. If you want your camera or your laptop to function properly, you have to follow the catalog or the manual. The same thing is for Muslims. You have to follow the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ. This is your manual. If you follow it, you will function. If you don't follow it, you will be messed up completely. فهذا هو الطريق الأول للاستعانة. الطريق الثاني هو عمل الصالحات. يقول تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. The second way to achieve happiness in this life is to do good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nahl that whoever does good deeds, whether it is whether it is man or woman, male or female, this person will live a decent and a happy life in this life. والسبب قالوا إن الإنسان إذا فعل المحرمات يكلس والإنسان الظالم والحشاش والنصاب مع إنه يسعد سعادة مؤقتة إلا إنه يعيش طول حياته في خوف وترقب وشقاء. They say the reason is for someone, for example, if he lives a corrupt life, like thieves, tools and chores and curses, if they live a miserable life in this life, criminal life, or drug dealers or junkies and the tyrants we have back home, although their happiness is very short-lived, they will always live in fear. Something bad will happen to me in this life, or Allah subhanahu wa ta'ala will punish me in the next life. So they are not actually happy. They look happy from the outside, the screensaver, they look happy, but from the inside they are scared to death. السبب الثالث من الأسباب التي تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. So the third thing that will help you to achieve happiness in this life is to always have this fear in your heart from Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you know Allah subhanahu wa ta'ala, if you know that He is stern in punishment, you will always leave doing evil. The fourth reason, and this is the last one, هو الفورث السبب الرابع للسعادة في هذه الدنيا هو البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح الترمذي الذي صححه الحاكم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. The fourth one, you have to be content with whatever Allah subhanahu wa ta'ala has written for you. The Prophet صلى الله عليه وسلم says in an authentic hadith in Sahih al-Tirmidhi, if you accept and if you are content with whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you, you will live a happy life in this life. But if you always protest and question the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala, you will be miserable in this life, and in the next life you get a big whooping for doing this, for questioning Allah subhanahu wa ta'ala. نختم بهذه القصة البسيطة التي توضح معنى السعادة. كان فيه أحد العلماء اسمه شقيق البلفي وتلميذه اسمه حاتم الأصم، والقصة مذكورة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وغيره من الكتب. فسأل شقيق البلفي تلميذه حاتم فيقول: يا حاتم، ما مكثك معي؟ المدة اللي قضيتها تتعلم مني كم سنة؟ قال: 33 سنة. قال: فما أفدت مني في هذه المدة؟ قال: تعلمت منك 8 مسائل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 33 سنة وما تعلمت إلا 8 أشياء، شو هالناس وشو هالعالم وشو هالشعب، ما بيصير. فقال له حاتم: والله أنا لا أقول إلا الصدق، وأنا يعني نذكر 8 من هذه المسائل لضيف الوقت. So then we'll tell this story, inshallah, to explain a little bit more on how to achieve happiness in this life. The story of Shaqiq al-Balkhi, one of the big scholars of Islam, and his student, Hatim al-Asam. So Shaqiq asked his student one day, "How long have you been studying under me?" He said, 33 years. So he said, what did you learn from me in that long period? He said, 8 things. So he said, "La hawla wa quwwata illa billah." What's wrong with you? 33 years and you learn only 8 things? Are you nuts? He said, "Wallahi, I'm telling the truth. I'm not nuts." So he said, "Tell me." And we will mention only 4 of them because of the time. So he said, "Qala amma al-ula, fa'inni ra'aytu an-nasa yatabaghaduna wa yatahasadun, wa 'alimtu anna sababa dhalika huwa ad-dhiqa fi ar-rizq wa as-si'ata fi ar-rizq. فلما قرأت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فعلمت أن القسمة من الله وأن رزقي لا يأخذه غيري فاستراحت نفسي." So he said, the first thing, I've seen people being envious to each other and they are hating each other, and this is because of money. Allah has given some more than others. And when I looked in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, "I, Allah subhanahu wa ta'ala, have distributed the rizq among my servants." So now I know that Allah subhanahu wa ta'ala is the provider, He is the distributor. Now I lift envy and I know that my rizq will not be taken by somebody else. وَنَظَرْتُ الثَّانِيَةِ وَنَظَرْتُ إِلَى الْخَلْقِ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَبَاغَضُونَ وَيَتَقَاتَلُونَ فلما قرأت قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تركت عداوة الإنسان وسلطت عداوتي على الشيطان فاستراحت نفسي. He said, the second thing, when I looked at human beings and I see them hating each other, and I looked in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed the shaitan is your true enemy, I left the enmity of other humans and I directed all my enmity and hatred toward the shaitan, so I now have no hatred to another human being in my heart. قَالَ وَالثَّالِثَ أَنِّي نَظَرْتُ فِي الْخَلْقِ فَرَأَيْتُ لِكُلِّ إِنسَانٍ مَحْبُوبٍ مِنْ مَالٍ وَعَقَارٍ وَأَوْلَادٍ وَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا يَمُوتُ الْإِنسَانِ فَإِنَّ مَحْبُوبَهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرٍ فَبَحَثْتُ عَنْ مَحْبُوبٍ لا يفارقني في قبري ويدخل معي فما وجدت إلا عملي فعملته كله لله. So he said, number 3, I looked at human beings. Each one of them has a beloved thing. Some people love money, some people love their house, some people love their laptop or iPad, and some people love their kids. But when that person dies, they don't take anything with them. They don't take their laptop or iPad or Visa card, nothing. So I looked for something that I love, that I can take with me into my grave, and I couldn't find anything except my amal, my good deeds. So I loved my good deeds. قَالَ أَمَّا الرَّابِعَةُ وَالْأَخِيرَةُ نَخْتِمْ بِهَا الْيَوْمِ فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي الْخَلْقِ فَرَأَيْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَتَوَكَّلُ عَلَى شَيْءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى أَمْوَالِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى مَنْصِبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى صِحَّتِهِ وعلمت أن كل ذلك يزول ويفوت فتوكلت على الحي الذي لا يموت. So he said, number 4, I looked at human beings and I found each one of them is putting his trust in something. Some people trust in their money, some people put their trust in their health, some people put their trust in their family, status, in society. And when I looked at all these things, I know they can be taken away any moment, your health, your kids, your money, it can be taken away from you. So I put my trust in something that doesn't die, and it is eternal. I put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله من فضله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالم. قد يسأل سائل ويقول, يعني كيف نشعر بالسعادة؟ نسعد أن أكون عبدا لله وأن أعمل الصالحات وأن أرضى بما قضى الله وكذا، ولكن كيف أسعد بالحياة وأشعر بالسعادة وأنا أرى إخواتي مثلا في سوريا أو في اليمن أو في مصر أو في العراق وغيره يعانون ويعذبون ويقتلون ليل نهار، والأطفال والنساء، وهذا شيء يدعو إلى الألم والحسرة. وقد سألني بعض الإخوة أن أعطي خطبة عن المسلمين في سوريا وفي غيرها من الدول، فوالله لو كانت الخطب تجدي نفعا لكنا أعطينا عشرات الخطب في ذلك، ولكن كل منا يسعى ويعمل حسب جهده وحسب قوته، ونحن نملك لإخوتنا في سوريا وفي غيرها عدة أمور. إن كان لا نملك لهم أن نساعدهم بأيدينا وبقوتنا، فبإمكاننا أن نساعدهم بأموالنا، بإمكاننا أن لا نبخل عليهم بالدعاء في الصلاة، بإمكاننا أن ننظم المسيرات السلمية التي تدعو إلى رفع الأذى ورفع الظلم عنه، أن نتكلم في وسائل الإعلام حتى ونكتب للسياسيين وكذا حتى يسعوا في رفع الظلم عنهم. هذا بإمكاننا أن نفعله، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. وليعلم إخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي غيرها أن وعد الله حق وإن نصر الله قريب، وليتيقنوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. So how can we be happy in this life if I do all these things? How can I be happy in this life and I see my brothers and sisters, the women and the children and the elderly dying in Syria, in Yemen, in Egypt, in other places? If you look on the map, you will be stressed for the whole month. How can we help them? And how can I be happy if I see them suffering and dying? There are several ways you can help them. At least you will do your part. Number one, you can help them financially. Donate your money to help them. And number two, you can make dua for them. If you don't have the money, at least make dua for them. And number three, if you join the rallies, the peaceful rallies to support, if you write to politicians, if you appear in the media and talk, maybe Allah subhanahu wa ta'ala will lift the hardship from them. And we tell our brothers and sisters in Syria and other places who live 10,000 miles away that if we are not there to help them, Allah subhanahu wa ta'ala is with them. And Allah subhanahu wa ta'ala سَيُؤَيِّدُهُمْ بِنَصْرِ, He will support them. لِلشَّعْبِ رَبٌ يَحْمِي, Allah subhanahu wa ta'ala will help them. And Allah subhanahu wa ta'ala from His sunnah is to destroy the tyrants. If He gives them more time, He gives them time to fold the rope several times on their necks. So when Allah subhanahu wa ta'ala pulls the rope, there is no place for them to run away. And we tell them, we remind them of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Know for sure that victory comes with patience, and with hardship comes ease, and with difficulty comes ease. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم الطف بهم. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اطف بالمسلمين المستضعفين في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي تونس وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يظلم فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع على الحق كلمتهم. اللهم واحفظ دماءهم واموالهم واطفالهم ونساءهم وبلادهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين استباحوا الدماء والاموال والاعراض. اللهم عليك بقتلة النساء والاطفال. اللهم فانهم لا يعجزونك. اللهم فزلزل الارض من تحت اقدامهم واجعلهم عبرة لغيرهم، فانهم قد طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا مولانا سوط عذاب، انك يا ربنا لبالمرصاد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.